أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال مسألة رقم 9: لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر. طبعا هناك معنيان، المعنى الأول هو المقاربة، والمعنى الآخر هو البيتوتة عند الزوجة، وهذان مطلبان تذكر في كتب الفقه. هنا في هذه المسألة يتحدث عن هذا المطلب، وهو المقاربة من عدمها للزوجة. الجواب هو المقاربة كما هو حق للزوج كذلك هو حق للزوجة، فلا يجوز للزوج أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر إذا كانت الزوجة شابة. وأما المطلب الثاني وهو البيتوتة عندها من عدم البيتوتة وتفاصيله، سوف يأتي إن شاء الله في مسائل أخرى. نتحدث في هذه النقطة وهو المقاربة. ذكر المصنف عدم جواز، يعني بمعنى هذا عدم الجواز يعني بالحكم التكليفي، لا يجوز تكليفا وحرمة أن يترك الرجل زوجته الشابة أكثر من 4 أشهر. هذا التحديد موجود في الشريعة الإسلامية، مذكور في الروايات. ما معنى الشابة؟ طبعا لا يخفى أنه هناك 3 مراتب أو 3 أعمار. العمر الأول خلنا نسميه، أو المرتبة الأولى في عمر الإنسان، وهي مرحلة الصبا. الصبا هي الفترة من الولادة إلى سن البلوغ. بعد البلوغ يسمى شابا أو شابة، إلى حين الهرم، إلى حين سن الكهولة أو الهرم اللي نسميه يصبح هرم. فمرحلة الصبي، بعد هذه مرحلة الشباب، بعد هذه مرحلة الهرم أو مرحلة الكهولة. هذه 3 مراحل. هذه 3 مراحل طبعا مصداقها ما عدنا بالدقة شقد هذا عمره اللي شاب وشقد عمره الهرم. هذه فبما أنه لا يوجد لها تحديد شرعي، يكون أمرها موكول إلى التحديد العرفي. يعني بعبارة أخرى، ضابطة عرفية هي التي تحدد مرحلة الشباب من مرحلة الهرم. يقال مثلا ما بعد البلوغ ما زال شابا، من يشوفوه عرفان، يعني بعد ما صاير هرم، ما لم يكن رجل كبير أو امرأة عجوز، يقول ما زال شابا. فإذن مصداقها عرفي، هذا هو معنى الشباب. يبقى هاي الشابة هي مفرد، ويمكن جمعها طبعا بالمناسبة على شابات أو شواب. كيف كان، فلا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة، لا يجوز للرجل أن يترك زوجته الشابة أكثر من 4 أشهر. هذا بالعنوان الأولي، يعني بحد ذاته لا يجوز تركها. نعم إذا وجد هناك مانعون، لا أخو بعد يجوز الترك. هذا المانع تارة نفترض مانع شرعي، أخو ما عندنا مشكلة، وتارة يكون برضاها، لأن هو فرضنا في الأول أنه حقها، فهي الذي أسقطت حقها، ماكو مانع منه. أو 3 يكون من ضمن الاشتراط. اشتراط وين؟ اشتراط في ضمن العقد. هي تقول زوجتك نفسي مثلا على المهر المعلوم على كتاب الله سنته. هو من يقول قبلت الزواج بشرط عدم المقاربة كل 6 أشهر مثلا، أو كل ما يسع لي الوقت. فماكو مانع إذا صار من ضمن الاتفاق، من ضمن العقد، وإلا الإطلاق في عقد الزواج يقتضي عدم تركها بهذه الفترة. هذا تحديد شرعي، إذا عقد الزواج من دون ذكر هذا الشرط يقتضي أن لا يتركها أكثر من 4 أشهر. نعم لو كان من ضمن العقد والاتفاق والعقد مشروط بالترك من الأول، لا مانع منه. هذا معنى. معنى آخر أنه هناك قاعدتان ذكرناها للأخوة في الأبحاث السابقة، قاعدة الحرج وقاعدة الضرر. قاعدة الحرج وقاعدة الضرر طبعا هذه قواعد سيالة وقواعد مهمة، وتكون قواعد حاكمة على كثير من الأحكام الشرعية. يعني يجب الغسل لغسل الجنابة مثلا، إلا أنه إذا يلزم منه الضرر أو يلزم منه الحرج. الحرج طبعا مو كل ضرر ومو كل حرج، هنا نقبله دائما هي القاعدة هيك، لا الضرر المعتد به والحرج هم كذلك، الحرج الذي لا بعبارة الحرج الذي لا يمكن التهاون به، حسب تعبير آخر الحرج اللي يعبرون عنه الحرج الذي لا يمكن تحمله عادة، مو كل مطلق الحرج. الواحد يقول أنا شوية من الغسل الجنابة عندي حرج، خاف أغتسل وخاف كذا وما أدري شنو، لا نحن مو كل حرج أن يسقط الأحكام. الحرج الذي لا يمكن تحمله عادة هي حرج ما ممكن تحمله، والضرر هماتين أن يكون ضررا معتدا به. فإذا لا يجوز ترك مقاربة الزوجة أكثر من 4 أشهر إلا إذا كان هناك مانع، قلنا هذا بالعنوان الأولي لا يجوز، إذا كان عارض وبعد يجوز تركها حتى لو سنة كاملة، كما لو كان هناك حرج لا يمكن تحمله عادة، أو هناك ضرر على الزوج، الزوج لو قارب زوجته هناك ضرر عليه صحي بدني ما أعرف سبع تفاصيله كيف كان. قال لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا لعذر كالحرج أو الضرر أو مع رضاها أو اشتراط تركه عليها حين العقد، كما لو كان هناك شرط من الأول. والأحوط لزوما عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا، هذا الحكم عدم تركيز المقاربة هل هو أحكام خاصة بالدائمة؟ قال لا، يشمل الدائمة ويشمل المنقطعة على الأحوط. كما أن الأحوط لزوما عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، هذا الذي يحرم ترك الزوجة فقط اللي الحاضر يمها، لو حتى المسافر سماحة السيد وحتى المسافر. وبعبارة أخرى أن السفر بحد ذاته ليس عذرا شرعيا ولا عذرا مقبولا، إلا اللهم أن يكون السفر سفرا شرعيا، بعبارة أخرى سفر لا بد منه، سفر بعبارة أخرى عدم السفر يوقعه في الحرج مثلا من باب آخر، أي نعم. أما نفس السفر هو ليس بعذر، يقول سيد خصوصا لو كان سفر للتنزه أو هذا الموجود بعض الأحيان، هذا سفر مو يعني بحد ذاته سفر غير مقبول، وهو سفر التجارة مثلا أو سفر الدراسة، يذهب واحد كثير من الأشخاص يذهبون إلى 2-3 سنين يكمل الدراسة بالخارج مثلا خارج العراق ويجي، وخلال هاي السنتين هم ما يقدر يشوف زوجته ولا يقدر يجي، هذا بحد ذاته ما مقبول، يعني من حقها ما يقدر يمنحها من حقها أماتي. نعم إذا قالوا لا بد له من السفر كما في زمن الطاغية مثلا الهجرة والهروب من الأعداء والقتل وكذا وبعض الحالات الإجرام، لا بد أن يسافر حفاظا على نفسه حفاظا على أرضه مثلا على ممتلكاته، خذ ذاك الوقت يصير ذاك السفر لا بد منه وسفرا شرعيا. قال لا يجوز إطالة السفر، كما أن الأحوط عيد المسألة، كما أن الأحوط لزوما عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي. السفر مو كل السفر بحد ذاته مو ليس بعذر، إلا اللهم كان إطالة السفر فيها عذر، قلت لك كما كان هو يقتل لو رجع إلى وطنه إذا كان يفوت على الزوجة حقها، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية هذا السفر من باب أولى بعد، كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج. مسألة يجوز العازل، هذه فالطريقة تستخدم لمنع الحمل، واحد من موانع الحمل بيأخذوا المتزوجين مثلا، واحد من موانع الحمل أو أسباب منع الحمل أنه هو كيف يكون الحمل؟ مني الرجل يلتقي مع بيضة، بيضة المرأة، يكون الجنين، تتلاقح البيضة، تتلاقح بسبب المني فيتكون الجنين. إلا أنه لو عزلنا البيضة عن المني، أو عزلنا المني عن البيضة، ما يصير جنين ولا تلاقح للجنين. فواحدة من الوسائل أنه الرجل يقارب زوجته، وأثناء المقاربة أو بعد انتهاء المقاربة أو عند وصوله للذروة مثلا، يفرغ المني في الخارج حتى لا يحصل تقارب واتصال ما بين المني والبيضة، فلا يكون حملا. هذه الطريقة يسأل سائل أو يسأل عنها شرعا كثيرا، هذا ما يتساءل عنها، أنه طريقة العزل المني عن المرأة عند القذف مثلا، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ الجواب، شوف راح أقرب المسألة، يجوز العزل. شنو يا سيدنا العزل؟ قال بمعنى إفراغ المني خارج قبل المرأة حين الجماع عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة. هذا حكم عام يشمل الدائمة ويشمل المنقطعة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم هو مكروه إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقيد. واضح، يصير اتفاق ما بين الزوج والزوجة. قلت لك لعله هو هذا واحد من الموانع السليمة بالمناسبة أن تكون جيد، لما يعني أقل أضرارا من غيرها من العلاجات والأخرى. وأما هسه هذا الزوج يفرغ المني خارج قبل الزوجة، جائز؟ قال نعم جائز، إلا أنه مكروه إلا برضاها. سؤال آخر، هل يحق للزوجة أن تمنع الزوج من إفراغ المني في القبل؟ هي تمنع على وسوي العزل؟ قال لا، لأنه هذا من حقوق الزوج، استمتاعات الزوج، فليها يحق لها ذلك بل يحرم ذلك. نعم إذا كان برضاه لا مانع منه. سؤال آخر، لو كان الزوج غير راضي والزوجة منعت الزوج من هذه العملية بحيث أدى إلى إفراغ المني خارج القبل، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز أن تفعل ذلك الزوجة بالنسبة إلى زوجها إلا برضاه، لكن لو فعلت وبحيث أدى إلى إتلاف نطفة الزوج، هل يلزم عليها الدية؟ قال لا دية في المقام. قال وأما منع المرأة زوجها، أقرب الكتاب، وأما منع المرأة زوجها من الإنزال في قبلها فهو محرم عليها، هي تمنعه محرم لأن من حقوق الزوجية هذه، إلا برضاه، طيب إذا هو موافق ما عندنا مانع، أو اشتراطه عليه، هي اشترطت عليه العزل بأثناء، قالت لا أنا زوجتك نفسي بشرط أن لا أن تعزل، اشتراطه عليه حين التزويج، ولو منعت فأنزل خارج القبل لم تثبت عليها الدية، لو هي منعت لا دية عليها. الفصل الثاني، وهذا طبعا العزل، كنا نعزل هيك في الرواية موجود، كنا نعزل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع، هذا لعله بعض الروايات هكذا يذكر. قال مسألة رقم 11، يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة. من أحكام المختصة بين مبين الأزواج، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى جسد الآخر، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ أو بدون تلذذ. مسألة رقم 12، هذه مسألة رقم 12 طبعا، هاي كلها كانت مقدمات من بعد بدأت المسائل اللي تحتاج تأمل وتوقف. مسألة رقم 12 تتحدث عن نظر المماثل. يعني شنو النظر المماثل؟ يعني المسألة اللي قبلها قال يجوز للزوج والزوجة أن ينظر كل منهما إلى الطرف الآخر ولكل الجسد. الآن سؤال آخر، هل يجوز الرجل أن ينظر إلى الرجل؟ وهل يجوز المرأة أن تنظر إلى المرأة؟ وما هو التحديد؟ هاي مسألة رقم 12 يتتحدث، يسمون نظر المماثل، الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة، ما هي حدودها؟ الجواب، يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل إلى جميع البدن ما عدا العورة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة ما عدا العورة. شنو معنى العورة؟ يقول كما ذكرنا في 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 أحكام التخلي، هو القبل والدبر، هذا الذي يحرم. يعني امرأة تنظر إلى بطن امرأة أخرى، أكو مانع؟ لا مانع منه. رجل ينظر إلى ظهر رجل آخر، لا مانع منه. طبعا هذا لا مانع منه مع عدم محذور آخر بحد ذاته، لا مانع منه. محذور آخر، نعم قد يكون هناك محذور آخر يمنع من المحذور الآخر، يعني هو بحد ذاته لا مانع منه أن ينظر الرجل إلى بطن أو فخذ الرجل الآخر، ما لم يلزم منه محرم آخر. هذا بعبارة شلون يلزم منه؟ يقول السيد كما لو كان بتلذذ أو شهوة يؤدي نظر الرجل إلى رجل آخر، كما كان رجل جميل كذا، فشيء إذا يؤدي إلى إثارة شهوته وكذا يكون النظر محرما حينئذ. قال مسألة 12، يجوز للرجل، هاي أول نتكلم عن رجل، النظر إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا، ماكو معنى، حسن الصورة أو قبيح الصورة، يصير ينظر له، إيه نعم، كل جسمه، لا، ما لم يكن بتلذذ شهوي أو مع الريبة، لطيف، مع عدم محذور، يكون بدون شهوة وبدون ريبة. سيدنا شنو معنى الريبة؟ قال أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام. الريبة خوف الافتتان، حصول الفتنة، الفتنة الإثارة أو الآلاف الفتنة سقطوا، الفتنة يعني نسميها الابتلاء أو البلاء، يعني الافتتان كأنه قبل الإثارة، لأنه تحصل مرتبة الافتتان بعدها يحصل الفتنة، تحصل الإثارة، تحصل التهيج، وقد يحصل المحرمات من بعدها. وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، المرأة ما يصير تنظر إلى المرأة، يجوز أن تنظر إلى كل بدنها ما عدا العورة. وأما العورة شنو معناها؟ وهي القبل والدبر كما في أحكام التخلي، فقط هو الممنوع هو القبل والدبر، فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل. امرأة تنظر إلى عورة المرأة لا ممنوع. طبعا على نحو الإشارة، قد ينقل في بعض الأماكن أو في بعض الدول تذهب المرأة إلى الصالون أو مكان التجميل، مكانات التنظيف ما أدري شو يسموها، وتنظف بدنها وحتى مكان لعله العورة. فإذا ذيك المرأة المنظفة، خلنا نسميها المجملة، ما أدري شنو في مصطلح آخر، إذا أرادت أن تنظف منطقة العانة بالنسبة للمرأة، قد هذا لا يجوز على الإطلاق، لا يسمح بهذا المقدار، لأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر حتى لو كان للعلاج. طبعا ما لم فيه محاذير أخرى راح نقولها بالتفاصيل، مجرد التنظيف لا، بالعلاج إلى فت خصوصيات أخرى. جيد، كيف كان بعد هذا؟ فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل والصبي مبتني على الاحتياط، لزومي هم حرام، بس لكن الحرمة على نحو الاحتياط وليست على نحو الفتوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.